أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا لقاؤنا 37 إن شاء الله تعالى مع الإبريز في تفسير الكتاب العزيز. نحن فيه مع صدر سورة البقرة، مع قول الله عز وجل: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. جعلني الله وإياكم منهم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. الحمد لله رب العالمين. نحن مع الصفة الخامسة من صفات المتقين: وبالآخرة هم يوقنون. ذكرنا في اللقاء السابق أقوال المفسرين حول هذه الجملة المختصرة والصفة العظيمة: وبالآخرة هم يوقنون. وبعد أن أوردنا فيها كلام المفسرين على الإجمال، رحنا نشرح هذه الصفة بشيء من التفصيل، ولا أقول على التفصيل. فذكرنا أن الآخرة تعني اليوم الآخر، واليوم الآخر يعني أمرين: فناء هذه العوالم كلها وانتهاء الحياة الدنيا بأسرها، ثم الإقبال على حياة آخرة جديدة لا منتهى لها. فالآخرة آخر يوم من أيام هذه الحياة، أو اليوم الأول والأخير من الحياة الثانية الآخرة الباقية الدائمة التي لا فناء لها. وهم بالآخرة هم يوقنون تصديق بأخبار الله تعالى بنهاية هذه الحياة وفناء الدنيا وما يلحق ذلك من أمارات وعلامات وما يقع فيها من أهوال واختلاف الأحوال حتى يكون البعث والحشر والنشر والعرض على الله وأخذ الصحف وميزان الأعمال والمرور على الصراط والجنة لأهلها نسأل الله أن يجعلنا منهم، والنار لأهلها، نعوذ بالله من النار وأهلها ومن كل عمل يؤدي إليها، وبالآخرة هم يوقنون، يقتضي تصديق الله تبارك وتعالى في كل ما أخبر به عن الحياة الآخرة وعلى ما يقع فيها من جزاء، فهو يوم الدين كما قال رب العالمين مالك يوم الدين، وسبقت الإشارة إلى ذلك. ثم رحنا نذكر أن الآخرة هذا اسم علم لليوم الآخر، وهو اسم علم وثالث الأسماء يوم القيامة، كذا الاسم الرابع يوم الدين، ثم أسماء أخر كثيرة كيوم البعث والحشر والنشور والجمع والتغابن والمشهود والعظيم والمعلوم والحق والواقعة والحاقة والقارعة والطامة والصاخة والغاشية والزلزلة والفصل والحساب والجزاء والحسرة والخروج والعرض والآزفة والتناد والتلاق والساعة والمعاد والعدل والرحمة والعذاب، يوم المغفرة، يوم الشفاعة والوعيد والفرار والقرار، وأمر الله، ويوم الفتح، ويوم الخلود. ثم رحنا نتكلم عن إمكانية فناء هذا العالم، ورأينا الإمكانية بأم أعيننا لا نحتاج أن نستدل عليها، ففي كل يوم تكون هناك زلازل أو فيضانات أو براكين أو هدم أو حروب يترتب عليها خراب ودمار، وما يقبل الفناء في بعضه يقبل الفناء في كله. ثم رحنا نسأل السؤال التالي، ما إمكانية المعاد؟ فكانت الإجابة أن المعاد ممكن والإعادة قائمة، وأنه إثبات ذلك لا يوجب أي تناقض عقلي ولا تناقض منطقي ولا نقلي ولا يتناقض مع وحي ولا نص ولا شرع، بل أمر المعاد متصور تصورا عقليا ولا اعتراض على ذلك عند العقلاء. ثم رحنا نقول القرآن الكريم استدل على إمكانية البعث بثلاثة طرق. الطريقة الأولى أنه ذكر بعثا بعد موت وقع في الحياة الدنيا، ذكر بعثا بعد موت وقع في الحياة الدنيا، بعث حقيقي بعد موت حقيقي وليس على سبيل التقريب أو التمثيل، وذلك في مواضع سبعة ذكرناها مختصرة ويأتي تفسيرها في مواضعها إن شاء الله. ومن ذلك ما وقع لبني إسرائيل حين طلبوا رؤية الله جهرة فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون، ثم بعثهم الله من بعد موتهم، وفي حالة قتل النفس التي لم يعرف قاتلها فكانت الآية الأمر بذبح بقرة والأمر اضربوه ببعضها وضربوه فأحياه الله فقام وأخبر عن قاتله كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. والموضع الثالث في بني إسرائيل أيضا حين خرجوا من ديارهم هم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. والموضع الرابع في نبي من بني إسرائيل تعجب لقرية خاوية على عروشها كيف يحييها الله عز وجل، فأراه الله مثالا في نفسه فأماته الله 100 عام ثم بعثه. والخامس في بني إسرائيل في معجزات عيسى عليه السلام وأحيي الموتى بإذن الله آية آل عمران، وقوله تعالى وإذ تخرج الموتى بإذني في آية المائدة. والموضع السادس في قصة سيدنا إبراهيم الذي أراد أن يتعرف على كيفية إحياء الموتى، أرني كيف تحيي الموتى؟ قال ولم تؤمن؟ قال بلى. فدله الله عز وجل بأن يأتي بطيور مختلفة يذبحها ويخلطها ويوزعها على الجبال، ثم يدعوهن فيأتينه سعيا وليس طيرانا ليرى، يعني بالتصوير البطيء. الموضع السابع في قصة أصحاب الكهف، وهي معلومة في سورة الكهف، وقد أماتهم الله 300 عام وازدادوا 300 عام شمسية وازدادوا 9 قمرية، ثم في الأخير بعثهم الله من بعد موتهم، ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. عند هذا القدر توقفنا في اللقاء السابق لنكمل الطريقة الثانية والثالثة في إثبات اليقين بالآخرة، وبالآخرة هم يوقنون. الطريقة الثانية وهي أدلة القرآن الكريم على إمكانية البعث ووقوعه بالعقل مع النقل، اجتمعت الأدلة العقلية والنقلية في آن واحد، وذلك في المواضع الآتية: أولا قياس الإعادة على البدء، فالذي خلق أول مرة قادر على أن يعيد خلقه أيضا مرة أخرى، بل الإعادة بالمنطق البسيط أهون من البداية، الإعادة أهون عليه من الخلق الأول. ولذلك القرآن الكريم يقول في هذا المعنى: أفعيينا بالخلق الأول؟ طب نحن خلقناكم، هل عجزنا وتعبنا؟ أفعيينا بالخلق الأول؟ كذا قال: كما بدأكم تعودون، وقال: كما بدأنا أول خلق نعيده. في المسألة مسلمة من المسلمات، ولكن الإعادة أهون من البداية، وهذا في حق الخلق. أما في حق الخالق جل وعلا فكل شيء أمامه هين، لأن أمره بين الكاف والنون، إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. ولذلك أوضح المسألة فقال جل وعلا: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سورة الروم. كذا قال في سورة ياسين: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. لم يقل قل يحييها القادر مثلا، إنما أحال الإنسان إلى عقله يفكر، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. وهذه في مسألة اختلاط ذرات الأجساد بالتراب وهو بكل خلق عليم، وهذا قياس جلي واضح لا يحتاج إلى دليل يثبته. فهناك خلق قد أنشئ من تراب لا حياة فيه، فالذي يوجد الحياة من تراب وجدت فيه الحياة من قبل ليس بأعجب من الإيجاد من تراب بادئ ذي بدء لا عهد له بالحياة. الله أكبر. كما قال تعالى: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب
فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج.
وهذا الدليل ثاني لكن نذكره بسبب ما بعده من نتائج،
ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور.
هذا هو الدليل الأول. تعالوا إلى الدليل الثاني، قياس الإعادة على إيجاد النار من الشجر الأخضر. فإن إيجاد النار في الشجر الأخضر الذي يقطر ماء يناسب الحياة التي تجري في الإنسان والحرارة التي تسري في دمه وروحه، والقادر على هذا هو الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. الشجر الأخضر يكون نارا وهو أخضر ليس بعد أن ييبس. مثال أنواع من الشجر، يضرب فرع بفرع فيوقد نارا، وظل الناس يتعاملون مع هذا الشجر بديلا عن عود الثقاب الذي عرف فيما بعد في العصر الحديث، لكن من قبل هذا الاتيان بعود من الشجر ثم يصك بعود آخر فإذا هو يضرم نارا، ولا يزال هذا معروفا عند أهل البادية. ولكني نسيت اسم هذا الشجر. كذلك الشجر الأخضر يوم ما بيقع حريق في الغابات كيف يشتعل هذا الشجر الأخضر ويتحول إلى نيران لا يمكن لأصحاب المطاف أن يطفئوها، فيستعان بطيارات، طيارات للإطفاء فلا تكفي، فتحدث الاستغاثة فتأتي البلاد المجاورة تغيث هذا البلد المنكوب الذي اشتعلت النيران في غاباته وصارت تنتقل في الغابات كما لو كان النار في الهشيم لا في الشجر الأخضر. وصور أخرى لهذا المعنى الذي قاله الله عز وجل، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أما الدليل الثالث فقياس قدرته على الإعادة، قياس قدرته على الإعادة بمعنى قدرة الله عز وجل على خلق السماوات والأرض، قياس قدرته على الإعادة على قدرته على خلق السماوات والأرض بطريق الأولى. فإن خلق الإنسان بالنسبة لخلق السماوات والأرض يسير في قدرة الله تعالى، وذلك من أعظم الأدلة على قدرته سبحانه على خلق الإنسان مرة أخرى وإعادته إلى حياة أتم وأكمل. إن خلقه بالنسبة لخلقهم يسير، فلما تستبعدون القدرة على الإعادة وأنتم ترون السماوات تظلكم والأرض تقلكم على ما في خلق السماوات والأرض من عظمة؟ قال ربنا جل وعلا: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. نعم، خلق الإنسان عظيم، لكن ما هذا الخلق قياسا إلى شيء بسيط في عالم السماء، إلى كوكب، إلى نجم، إلى شمس، إلى قمر، إلى مجرة، إلى شهب، إلى كويكبات، إلى مذنبات، إلى أفلاك، إلى سدم، إلى أكداس. عالم عجيب ما عرفه الإنسان منه لا يكاد يذكر، كمن رأى صدفة على شاطئ محيط وهو لا يعرف عن المحيط شيئا. فما خلق الإنسان إلى خلق السماوات والأرض؟ لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. صدق الله العظيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولذلك يأتي الله عز وجل بهذا الدليل ويقول لنا: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى بلى بلى، وهو الخلاق العليم. الدليل الرابع: قياس الإعادة بعد الموت باليقظة بعد النوم، فالبعث ما هو إلا حياة جاءت عقب موت جاء بعد الحياة الدنيا. البعث ما هو إلا حياة جاءت عقب موت. البعث ما هو إلا حياة جاءت عقب موت جاء بعد الحياة الدنيا. كذلك الإنسان ينام ثم يستيقظ بعد النوم، فالحياة شبيهة باليقظة والموت شبيه بالنوم، والعكس صحيح. قال تعالى: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. سورة الأنعام، كما قال تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. سورة الزمر، ومعناه أن الله تبارك وتعالى يتوفى الأنفس عند الموت وعند النوم، إلا أنه يمسك الأنفس التي قضى عليها الموت ويرسل النائمة إلى وقت ضربه لموتها، فالأنفس التي يتوفاها هي التي نامت وما ماتت عند منامها، وأما التي قضى عليها الموت فيمسكها ولا يردها إلى البدن، والأنفس التي يتوفاها عند النوم يردها إلى البدن حين اليقظة وتبقى إلى أجل مسمى وهو وقت الموت. إن النفس في وقت الموت ينقطع تعلقها عن ظاهر البدن وباطنه، وأما في وقت النوم فإنه ينقطع تعلقها به في ظاهره من بعض الوجوه، ولا تنقطع عن باطن البدن، فثبت أن الموت والنوم من جنس واحد، إلا أن النوم انقطاع ناقص من بعض الوجوه، وهما يشتركان في كون كل منهما توفيا للنفس، ثم يمتاز أحدهما عن الآخر بخواص معينة في صفات معينة، ومثل هذا التدبير العجيب لا يمكن صدوره إلا عن القادر العليم الحكيم. ولذلك ختمت الآية بقوله سبحانه: إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. الدليل الخامس: قياس قدرته على الإعادة على إحياء الأرض بعد موتها. انظر إلى الأرض الميتة عندما ترمي فيها البذر ثم ينزل عليها الغيث، أو تسقى بالماء تراها قد اهتزت وأخذت زخرفها وزينت وأخرجت الزرع البهيج والفواكه اللذيذة وأنواع الرياحين والزهور الجميلة مع النخل الباسقات وحب الحصيد كذلك، فمن جعل فيها مادة الحياة بعد الممات؟ الذي جعل فيها مادة الحياة بعد الممات قادر على أن يخلق من تراب الأرض بشرا سويا حيا، وإن اختلفت الحياة وصورتها في كلا الجانبين، فقد قاس سبحانه وتعالى خلق الإنسان وإعادته مرة أخرى على خلق النبات وإحيائه من الموات، وفي ذلك عبرة لمن أراد أن يتعظ أو يتدبر، كما قال تعالى: وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. سورة الحج، كما قال تعالى: والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد، رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. سورة قاف، وكذا قال ربنا سبحانه وتعالى: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. سورة فصلت، وأنا أستطيع أن أقسم أني رأيت الأرض وهي تهتز وتربت، يعني تعلو ترتفع، وكأنها صدر إنسان يتنفس في حالة جريان عندما يجري أو عندما يعتريه شيء، فصدره يرتفع ويهبط هكذا. فكذا رأيت الأرض مصورة موجودة في المواقع كما صورتها الأقمار الصناعية وليس هذا على سبيل التمثيل، وإنما هو على سبيل الحقيقة، فعلا اهتزت وربت، أي من الدلائل على تفرد الله بالعبادة وتوحده في صفاته العليا. حال الأرض حين خلوها عن المطر والنبات، فإذا أنزلنا عليها الماء تحركت بالنبات وانتفخت، ثم ظهر منها النبات أول ظهوره ثم تصدعت عنه. بل رأينا أيضا كيف كائنات كثيرة تكون في الأرض كالميتة، ومتى نزل المطر عادت إليها الحياة. إن القادر على إحياء الأرض بعد موتها هو القادر على إحياء هذه الأجساد بعد موتها، والله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. الدليل السادس من هذه الأدلة قياس الإعادة على الخلاف القائم في البعث بطريق قياس الخلف. ده نوع من الأدلة معروف عند الأصوليين اسمه قياس الخلف. يتضح هذا مع قول الله سبحانه وتعالى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. الله أكبر الله أكبر. إن هذا الاختلاف القائم بين الخلائق مع اختلاف الطرق الموصلة إليه لا بد فيه من الوصول إلى الحقيقة ومعرفة الحق من الباطل والإيمان من الكفر والهدى من الضلال والتوحيد من الشرك، وذلك أمر لا بد منه في حياة أخرى غير هذه الحياة الدنيا، فهناك يرتفع الخلاف ويستبين الحق وتتضح الأمور. وندرك جيدا أن أهل الإيمان والتوحيد هم على الحق وقد كانوا صادقين، وأن أهل الكفر والشرك كانوا على باطل وأنهم كانوا كاذبين. الله أكبر. ولكن يعرفون هذه الحقيقة بعد فوات الأوان. فهل عرفوها من الآن؟ هل راجعوا أنفسهم وراجعوا أسفارهم وراجعوا حساباتهم؟ وهل كما قال ربنا: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. أما الدليل السابع من هذه الأدلة فالاستدلال باختلاف سلوك الناس في هذه الحياة بالخير والشر والصلاح والفساد على وجود حياة أخرى يجزى فيها كل عامل بما عمل من خير وشر، وذلك لعدم استكمال المجازاة في الدنيا. فالدنيا ليست دار جزاء بل هي دار عمل، والآخرة هي دار الجزاء. لذلك قال الله تعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. سورة آل عمران. كما قال ربنا سبحانه وتعالى: إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط
والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون.
سورة يونس. وهذه التكاليف الشرعية التي أمر الله عز وجل بها، فمن الناس من قام بها خير قيام، ومن الناس من لم يبالي بها أو يعطيها شيئا من الاهتمام، وهذا وذاك لا يستويان في الجزاء أمام الملك العلام، كما قال رب الأنام: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. سورة الملك. وقال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. سورة المؤمنون. وكذا قال ربنا: أيحسب الإنسان أن يترك سدى. القيامة لا يمكن، كما اختلف الناس كذلك فيما بينهم وتفاوتوا تفاوتا كبيرا في أرزاقهم وآجالهم وأعمالهم وفي سعادتهم وشقائهم، فمنهم الظالم الغشوم، ومنهم المظلوم المهضوم، ومنهم الصحيح السليم، ومنهم المريض السقيم، ومنهم الغني الثري، ومنهم الفقير الشقي، ومنهم العزيز ومنهم الذليل، ومنهم المحسن ومنهم المسيء إلى غير ذلك. فليس من الحكمة ولا من العدل أو الرحمة أن يسوى بين هؤلاء أجمعين، ومن ثم اقتضت حكمته سبحانه وتعالى أن يكون البعث لتلقي الجزاء والأجور ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. سورة النجم. فمن هنا تتضح الحكمة في الآخرة، وبالآخرة هم يوقنون. هذه الطريقة الثانية في أدلة البعث بعد الموت والحياة الآخرة. الطريقة الثالثة عبارة عن تفنيد لشبهات منكري البعث، تفنيد القرآن الكريم لشبهات منكري البعث والرد عليهم. إذ أنكر الكفار أو كثير منهم البعث بعد الموت، وقالوا إن الجسم مركب من مواد مجتمعة، فإذا تفرقت تحلل الجسم ولا يمكن إعادته مرة أخرى، وكيف يعيد الله هذه الأجزاء بعدما تفتتت وصارت ترابا وعظاما نخرة، وكيف يجعلها خلقا آخر؟ وهم في ذلك قد قاسوا الغائب على الشاهد، وظنوا أنه إذ لم يكن في إمكانهم هم إعادة الحياة للميت، فليس في مقدور الله تعالى أن يعيده مرة أخرى كذلك، وكذبوا. فقد ذكر القرآن الكريم هذه الشبهة ورد عليها بالأدلة القاطعة لينتفع بها من شاء الله له النفع والنجاة، فقال سبحانه: وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. ثم يقول بعدها: ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. سورة الواقعة. وقال سبحانه:
فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد.
سورة قاف. ورد الله عز وجل عليهم بقوله
قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج.
ثم ذكر لهم الأدلة
أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد.
فهذه الآيات الكريمة وغيرها تثبت بالدليل القاطع أن الإنسان له حياة أخرى غير هذه الحياة الدنيا ينشأ فيها خلقا جديدا وأن قدرة الله سبحانه وتعالى أوسع بكثير مما قالوه. لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض بل إن عقولهم نفسها مخلوقة على نمط واحد بديع حيث كانت فيها قوة الفكر والتدبر فهي تدل على قدرة الصانع سبحانه وتعالى. وفي تفسير سورة ياسين عند قوله تعالى
وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون.
قال الفخر الرازي بدأ أولا بإبطال استبعاد المنكرين للحشر بقوله ونسي خلقه. نسي خلقه أي نسي من أن خلقناه من تراب ومن نطفة متشابهة الأجزاء ثم جعلنا لهم الأعضاء المختلفة الصور والقوام وأودعناهم النطق والعقل اللذين بهما استحقوا الإكرام فلما يستبعدون إعادة النطق والعقل إلى محل كان فيه مع خلق الناطق العاقل من نطفة لم تكن محل حياة أصلا. ثم استبعادهم المعاد للتفرق والتفتت دفع سبحانه وتعالى هذا الاستبعاد من جهة ما في المعيد من القدرة والعلم، فقال وضرب لنا مثلا، أي جعل قدرتنا كقدرتهم، ونسي خلقه العجيب وبدأه الغريب. وأما من استبعد الإعادة لأنه بعد العدم لم يبق الإنسان شيئا، فقد رد عليهم بقوله قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، فكما خلقه ولم يكن شيئا مذكورا فكذلك يعيده وإن لم يبق شيئا مذكورا. وأما من تفرقت أجزاؤه في مشارق الأرض ومغاربها، وصار بعضه في بطون السباع وبعضه في بطون السمك، أو أن إنسانا أكل آخر وصارت أجزاء المأكول في أجزاء الآكل، فإن أعيد فأجزاء المأكول إما أن تعاد إلى بدن الآكل فلا يبقى للمأكول أجزاء تخلق منها أعضاؤه، وإما أن تعاد إلى بدن المأكول منه فلا يبقى للآكل أجزاء، أو أنه ربما حرق وذري أو احتفظ به في الزجاجات كما يفعل أهل الديانات الباطلة. فقد رد ربنا سبحانه وتعالى على هذه الشبهة بقوله وهو بكل خلق عليم. وبالمناسبة واحد هندي والهنود يحرقون موتاهم، فاحتفظ كل ولد من الأولاد المتوفى بجزء من رماد الجثة المحروقة. كان منهم ولد هندي أخذ جزءا من الرماد وجعله في زجاجة وجاء واشتغل في بلاد الخليج، ووضع زجاجة الرماد في المكان في مكان في المطبخ. ثم جاءته أجازته السنوية فترك هذه الزجاجة بين الزجاجات وعاد إلى الهند. فلما رجع وكان معه عرب يسكنون معه في الشقة، لما رجع قال يا جماعة أين الزجاجة التي كانت هنا؟ أين رماد أبي؟ جثة أبي؟ أين أبي الغالي عليك؟ قالوا رماد جثة ماذا؟ ظنناه توابل ووضعناه في الطعام. شر البلية ما يضحك. ظنناه توابل ووضعناه في الطعام. طيب مثل هذا ومثله كثير وكثير من الأمثلة التي أشرنا إليها، بماذا قال الله؟ كيف رد القرآن؟ وهو بكل خلق عليم. ذلك لأن في الآكل أجزاء أصلية وأجزاء فضلية، وفي المأكول كذلك، فإذا أكل إنسان إنسانا صار الأصلي من أجزاء المأكول فضليا من أجزاء الآكل، والأجزاء الأصلية للآكل هي ما كان له قبل الأكل، والله يعلم الأصلي من الفضلي، فيجمع الأجزاء الأصلية للآكل وينفخ فيه روحه، ويجمع الأجزاء الأصلية للمأكول وينفخ فيه روحه، وكذلك الجميع يجمع أجزاءهم المتفرقة في البقاع المتعددة بحكمته الشاملة وقدرته الكاملة سبحانه وتعالى. كذلك الإنسان يموت فتأكله الأرض وتختلط ذرات جسده بذرات التراب بعد أن صار الجسد ترابا كذلك، وآخر يموت فيحرق ثم يذر في الماء أو الهواء، فكيف يعرف وكيف يجمع؟ يجيب الله عز وجل على هذه الشبهة بقوله قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. وفي السنة المطهرة ما جاء في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم حكى حال رجل مات فأمر أولاده بحرقه وتذريته في البر والبحر ظنا منه أن الله عز وجل لا يقدر على جمعه، ففعلوا كما أوصى، ولكن الله أمر البر أن يجمع ما فيه والبحر أن يجمع ما فيه، ثم أوقفه الله بين يديه وسأله وهو أعلم: أي عبدي، ما حملك على ما صنعت؟ فقال: خشيتك يا ربي وأنت أعلم. فغفر الله تعالى له. اللهم اغفر لنا وارحمنا أجمعين. ثم عاد سبحانه وتعالى إلى تقرير دفع استبعادهم وإبطال شبههم، فقال: الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا. فإن الإنسان له جسم يحس به وروح تسري فيه وهي كحرارة تجري فيه، فإن استبعدتم وجود ذلك فيه فلا تستبعدوه، فإن النار في الشجر الأخضر الذي يقطر منه الماء أعجب وأغرب. فالله قادر على بعثكم بعد الموت، وإن استبعدتم خلق جسم فخلق السماوات والأرض أكبر من خلق أنفسكم فلا تستبعدوه، فإن الله خلق السماوات والأرض. ثم أشار إلى القدرة الكاملة والعلم الشامل المحيط بكل شيء بقوله: وهو الخلاق العليم، وأكد بيانه بقوله: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، حيث قالوا: لا يقدر أحد على مثل هذا، قياسا للغائب على الشاهد، فأظهر فساد تمثيلهم وتشبيههم، فقال: في الشاهد يكون الخلق بالآلات البدنية والانتقالات المكانية، ولا يقع إلا في الأزمنة الممتدة، والله سبحانه يخلق بكلمة كن فيكون، فكيف تضربون له المثل بالأدنى وله المثل الأعلى في السماوات والأرض. وبالآخرة هم يوقنون. والخلاصة أن البعث حقيقة يجب التسليم بها كما يجب الإيمان بها إيمانا حقا لا ريب فيه، كما قال تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. وكذلك قال عز وجل: قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. فذلك من المسلمات التي يوقن بها المسلم والتي يشعر بها كل أفراد البشر في جميع العصور والدهور، وسواء منهم المتحضرون أو المتبدون أبناء البادية، فهو شعور الجميع المفطور في الإنسان، وهو كشعور الإنسان بالحاجة إلى الطعام والشراب الذي دل بوجوده وعمومه على وجود غذاء للإنسان لجوعه وماء لعطشه. وكذلك ما تأكد لدى الناس اليوم من مناجاة الأرواح ومخاطبتها ورؤيتها دال على أن وراء هذه الحياة المادية حياة أخرى روحية وجسمانية. وأيضا رؤى الناس المتعددة التي واكبت الحياة الإنسانية ولم يخلو منها زمان ولا مكان، هذه الرؤى لأموات الناس في المنام والحديث معهم ومعرفة أحوالهم وسؤالهم وإخبار الأموات من رآهم في منامه بأمور غيبية فتكون طبق ما أخبروا به، لهي دلالة قطعية على الحياة الثانية، على الحياة الآخرة، وبالآخرة هم يوقنون. وتلك أدلة عقلية أخرى من بعد الأدلة الشرعية التي ذكرناها. وآخر الأدلة وأعظمها على البعث والجزاء والحياة الآخرة أخبار الله تعالى وأخبار رسوله صلى الله عليه وسلم: إن من آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا يجد داعيا للشك ولا مثارا للجدل والنزاع في ثبوت المعاد، وكل ما يتم فيه من حساب وجزاء إذ أخبار الله تعالى كلها صدق وحق، فقد أخبر تعالى بآلاف الأخبار فلم تكن إلا وفق ما أخبر، كما أخبر رسوله صلى الله عليه وسلم بآلاف الأخبار فلم يتخلف منها خبر واحد عن مدلوله، فكيف يعقل إذن أن يخبر الله تعالى ويخبر رسوله صلى الله عليه وسلم بمئات الأخبار عن ثبوت الحياة الثانية وعن كل ما يجري فيها من بعث وحساب وجزاء، ثم لا يصح شيء من ذلك ولا يثبت؟ اللهم إن هذا باطل لا يصح ومحال لا يقبل ولا يعقل. إن حتمية الفناء ووجود معاد كامل وحياة أفضل تحوي نعيما للمحسنين الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وجحيما للمسيئين الذين أشركوا وعملوا السيئات، مما أخبر الله تعالى به وقرره في كل كتبه وعلى ألسنة جميع رسله، فالشك فيه ضرب من المرض العقلي والهبوط الشخصي، والعياذ بالله تبارك وتعالى. وبالآخرة هم يوقنون. بعد هذه الأدلة التي استعرضناها من القرآن الكريم ما بين أدلة البعث بعد الموت حقيقة في الدنيا، والأدلة العقلية النقلية، والرد على شبهات المنكرين للبعث، وهذه الآيات التي أكدت أن الحياة الآخرة ما هي إلا من هذا النوع من الحياة، وأن البعث إنما هو بالروح والجسد جميعا، وفي ذلك أبلغ رد على من ينكره ويلقي الشبهة الواهية أمام تلك الحقائق الإلهية. واقرأوا قول الله تعالى:
وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون.
وبجانب هذا فإن الأعضاء سوف تشهد على صاحبها يوم القيامة حيث ينطقها الله بقدرته القادرة. قال تعالى:
يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين.
سورة النور. وفي سورة فصلت:
ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون. حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون.
الآيات. ثم كيف يصح في العقل ألا يعاقب جسد في النار قاسمك لذائذ الحياة، وكيف لا يثاب جسد في الجنة شاركك البعد عن الشهوات المحرمة؟ ومن لطائف هذا البحث أن بعض الفلاسفة المنكرين للبعث جاء لواحد من العلماء وسأله: إنك تؤمن بالبعث بعد الموت وتقول إن الجسد يعاد مرة أخرى بعد أن يبلى، فما هو الذي يترتب على هذه العقيدة؟ إني أرى أن البعث أو عدمه لا يترتب عليه فائدة. فقال له العالم: إن كان هناك بعث فقد نجوت أنا وهلكت أنت، وإن لم يكن هناك بعث فقد نجونا جميعا. وأنشد آخر فقال: قال المنجم والطبيب كلاهما: لا تبعث الأموات. قلت إليكما: إن صح قولكما فلست بخاسر، أو صح قولي فالخسار عليكما. قال المنجم والطبيب كلاهما: لا تبعث الأموات. قلت إليكما: إن صح قولكما فلست بخاسر، أو صح قولي فالخسار عليكما. وبالآخرة هم يوقنون، لا بد من الإيمان بالآخرة، وذلك لحكمة، والحكمة من المعاد الأخروي الذي هو بعث الخلائق بعد موتهم وفنائهم أحياء، كما كانوا يوم بدأ الله تعالى خلقهم، هو مجازاة المكلفين منهم بحسب كسبهم الإرادي الاختياري الذي كسبوه في هذه الدنيا، لأن الدنيا دار عمل والآخرة دار جزاء. قال تعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فالناس يعيشون في هذه الحياة الدنيا كما ذكرنا متفاوتين تفاوتا كبيرا في أرزاقهم وأجالهم وأعمالهم وفي سعادتهم وشقائهم إلى غير ذلك من التفاوت والاختلاف. فلو أنهم يموتون بانقضاء آجالهم ولا يبعثون لكان ذلك منافيا للحكمة مجانبا للعدل والرحمة. ومن هنا قضى الله تبارك وتعالى بالبعث والجزاء وحكم بهما، فهما كائنان لا محالة. فقد أمر رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم أن يقسم عليهما في قوله سبحانه: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. سورة التغابن. وبالآخرة هم يوقنون، كذلك الناس يختلفون في هذه الحياة الدنيا ما بين مؤمن وكافر، ومسلم ومشرك، ومن يعبد الله ومن يعبد غيره، ومن يتبع الرسول محمدا صلى الله عليه وسلم ومن يكفر به، ومن يعتقد أن عيسى عبد الله ورسوله، ومن يزعم أنه إله أو ابن إله أو ثالث ثلاثة وغير ذلك، والكل يزعم أنه على حق وعلى صواب. فمتى يستبين له الحق؟ إنه في يوم القيامة، إنه في الآخرة، وبالآخرة هم يوقنون، كما قال سبحانه: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت، وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. وبالآخرة هم يوقنون. ختاما، يجب الإيمان باليوم الآخر أو بالدار الآخرة، وهذا الإيمان عبارة عن تصديق جازم بانقلاب هائل يتم في الكون، ويكون انتهاء هذه الحياة الدنيا بكاملها وابتداء الدار الآخرة بكل ما فيها من حقائق مدهشة من بعث الخلائق وحشرهم وحسابهم ومجازاتهم. وبالآخرة هم يوقنون. هذا الإيمان ليس واجبا فحسب، بل هو أحد أركان الإيمان الستة عليها تنبني عقيدة المؤمن، فلا تتم إذن عقيدته إلا به، ولا تصح إلا عليه، كما قال تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب
ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين.
الآية سورة البقرة. ولأهمية هذا المعتقد في حياة المؤمن ولآثاره الكبرى في استقامة الفرد وصلاحه عني القرآن الكريم به عناية لا تقل عن العناية بالإيمان بالله سبحانه وتعالى، فقد ذكره في عشرات السور منه وفي مئات الآيات، مرة بوصفه والحديث عنه، مرة بتقريره وتأكيد مجيئه، ومرة بتعليق الاستقامة على الإيمان به. ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، ومرة بإثبات الهداية والفلاح للموقنين به، وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ومما يؤكد أهمية هذا المعتقد ويجعله كالصمام لحياة الاستقامة والطهر والخير هو ذكره مقرونا بالإيمان بالله تعالى في كثير من الآيات، في مثل قوله تعالى: من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وكقوله تعالى: إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر في عدة آيات من كتاب الله تعالى. فدلت هذه العناية القرآنية بهذين الركنين من أركان الإيمان، الإيمان بالله وباليوم الآخر، على أنهما قوام حياة الروح، وعليهما مدار استقامة المرء في هذه الحياة، وأن الإيمان بدونهما ليس شيئا، وأن من عدمهما فقد عدم كل خير، وأن من افتقدهما فقد افتقد كل عناصر الخير والفضيلة في نفسه، وأصبح من شر البرية عياذا بك اللهم. وبالجملة فإن معتقد الإيمان بالله واليوم الآخر هو رأس كل عقيدة وأساس كل إيمان، وعليه مدار استقامة الإنسان وصلاح خلقه وطهارة روحه. وبدونه فالإنسان مخلوق لا خير فيه لا لنفسه ولا لغيره، وهو شر كله، لا يؤمن جانبه ولا يطمئن إليه ولا تسكن النفوس عنده، وذلك لمن عدم عنده من أصول الخير وينابيع الفضيلة والكمال البشري. وبالآخرة هم يوقنون. بذا أكون قد أتيت على أدلة إثبات البعث بعد الموت واليقين بالدار الآخرة يقينا لا يعتريه شك. فماذا عن الآخرة؟ تلك الآخرة التي تبدأ بأشراط الساعة، فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة؟ فقد جاء أشراطها. نعم، جاءت منذ بعثة النبي عليه الصلاة والسلام القائل: بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار بالسبابة والوسطى، وقال ربنا: اقتربت الساعة وانشق القمر، وذلك في حياة النبي عليه الصلاة والسلام وفي العهد المكي. وتوالت علامات الساعة الصغرى إلى يومنا هذا، وقد بلغت 98% منها، وبقي منها أقل من 2%، ثم تتلوها العلامات الكبرى، ثم بعد ذلك لا تكاد تنتهي العلامات الكبرى حتى تبدأ زلزلة الساعة، ثم بعد زلزلة الساعة يكون النفخ، يكون ما بين النفختين، نفخة الصعق ونفخة القيام، وهناك زلزلة الساعة مرتبطة بنفخة الفزع، ونفخة الفزع موصولة بنفخة الصعق، ثم ما بين النفختين، ثم عند النفخة الأخرى، فإذا نفخ فيه أخرى ونفخ فيه أخرى، فإذا هم قيام ينظرون، ليبدأ اليوم الآخر بأحواله، يبدأ بخروج الناس من قبورهم، بالبعث، بالحشر والنشر، أي الوقوف على أرض المحشر والمنشر، والعرض على الله، وأخذ الصحف وميزان الأعمال والمرور على الصراط. وهناك حوض يشرب منه أتباع النبي عليه الصلاة والسلام ويرد عنه المبتدعة. وهناك قنطرة بين الجنة والنار للمظالم لرد المظالم. وهناك وهناك في هذا اليوم العظيم، وبالآخرة هم يوقنون. لعلي أعود مرة أخرى فأذكر طرفا من أحداث يوم القيامة وأحيلكم إلى تفصيلاتها فيما سبق أن ذكرته، مثلا في نحو 50 محاضرة رحلة إلى الدار الآخرة مسجلة وهي موجودة في قناتي على التليجرام. كذلك عندما كنت أشرح حديث جبريل عليه السلام وعند الكلام عن الإيمان بالركن الخامس من أركان الإيمان تناولت الكلام عن الآخرة، فأنا أحيلكم إلى هذه التفصيلات. وأما هذه التفصيلات فلا تحرمون منها، وإنما سيأتي إن شاء الله تفسيرها كل في موضعه مع تفسير القرآن العظيم مع الإبريز لتفسير في تفسير الكتاب العزيز. الآن آتي إلى نهاية هذا اللقاء، وغدا الخميس إن شاء الله موعدنا مع قصار السور مع سورة الإخلاص، ليكون آخر خميس مع القصار حيث وعدت. ويتحول الكلام من قصار السور مع قصار السور من الظهيرة إلى المساء مع درسي رياض الصالحين يومي الأحد والأربعاء بإذن رب الأرض والسماء. إلى هذا الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.